قال بعض المربين والمفكرين كان مدرسة، كان تهيئة، كان إعدادا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
إخواني وأحبتي في الله، شهر رمضان صيامه ركن من أركان هذا الدين، وصار من مبانيه العظام. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجاء في حديث عبادة في الصحيح: بني الإسلام على خمس، جعل هذا الصوم من أركان هذا الدين ومن قواعده العظيمة. فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه العبادة جاء في فضلها نصوص كثيرة، منها ما جاء في سورة البقرة مما ذكرناه، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جعل الله عز وجل هذا الصيام سببا لغفران الذنوب. وكم تخفق القلوب وترتعش الجوانح حين يتذكر الإنسان ذنوبا عظاما، من نظرة ومن خطرة ومن كلمة ومن إشارة ومن مأكل أو مشرب ومن شهوة فرج ومن سائر ما يتعلق به الإنسان في أهواء هذه الدنيا تعمي بصره وتغطي بصيرته. فليكن لنا في صوم شهرنا تثبيتا لقلوبنا وأفئدتنا لتكون مستعدة للقيام بصيام هذا الشهر الكريم، وليكن لنا في الحرص على الفقه في الدين وتعلم السنة بما يصلح ظاهر هذا العمل وهيكله، فيجتمع حينئذ نية خالصة لله عز وجل تنال بها الأجور وتدفع بها الآثام والشرور، ويحصل معها فقه تتبع السنة، فنال الإنسان به صواب عمله. ولا يقبل الله عز وجل عملا إلا أن يكون خالصا صوابا. ولهذا يؤكد على هذه القضية المهمة وهي التي دل عليها هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو صام ليس عادة ولكنه إيمانا بالله عز وجل، وصام محتسبا أجره على الله عز وجل، فكانت له تلك الفضائل وكانت لها تلك الآثار الحميدة. ولهذا جعلها الله عز وجل قرينة لعبادات من أعظم العبادات حين قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وبحمد الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا إياه، ولا يدري الإنسان ما بقي في عمره، أننا في مقتبله وفي استقباله. فليكن لنا فيما بقي من الأيام مراجعة لننال ثوابا عظيما باحتسابنا صيام هذا الشهر الكريم، وننال أيضا فضلا عظيما أن نسلك مسالك العلم ومدارج الحرص على التعرف على السنة ودليل الأقوال، حتى يعبد الإنسان ربه على هدى وبصيرة. ولهذا كان من أعظم فضائله قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما ذلك في الحقيقة إلا لأن الصوم، وإن كانت الصلاة في الجملة هي أعظم من الصوم، إلا أن الصوم له خصائص دل عليها الحديث في علاج القلب وفي تربيته وتهيئته في أمر مهم أذكر به نفسي وإخواني، وهو الإخلاص. الصوم، الصلاة تصليها في رأس الناس، تصلي وتزكي، حتى وإن كانت يمينك لا تعلم، شمالك لا تعلم ما أنفقت يمينك، فإن الفقير يعلم والوكيل يعلم والدال على الخير يعلم ومن أخبرك عن الفقير يعلم. ولكن الصوم هو امتناع، وربما خلى الإنسان فأكل أو شرب، لكن الصلاة وهي عمود الدين وركن الإسلام لا يصليها الإنسان إلا بعمل ظاهر. ولهذا كان معنى الإخلاص فيها، فكانت فيها هذه النسبة الربانية الإلهية حين قال: إلا الصوم فإنه لي. لماذا؟ لظهور الإخلاص فيه وأنا أجزي به. ولهذا كان الصوم كما قال بعض المربين والمفكرين كان مدرسة، كان تهيئة، كان إعدادا، كان تربية، أو كما قال بعضهم أيضا ثكنة عسكرية يتربى فيها الإنسان على الالتزام بأوامر الله عز وجل، أن هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب، لا يتقدم لا يتأخر. ثم يخرج، لا سيما إذا حرص على الإخلاص في نهاية الشهر، يخرج بزاد، يخرج بنفس أخرى. ما السبب؟ أثر من آثار هذا الصوم والإخلاص لله عز وجل للعبادة فيه. نلخص هذه المسائل أحبتي في الله التي ذكرها المصنف وغيرها أيضا مما نحتاج إليه من مسائل الصوم المعاصرة في الكلام على بعض أحكام استقبال هذا الشهر. منها النهي عن صوم الشك كما جاء ذلك في حديث عمار رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك يكون بأحد أمرين: إما أن يكون شهر شعبان لم يدخل برؤية صحيحة، أو بإكمال لعدة رجب إكمالا صحيحا برؤية لرجب، فيترتب عليها ألا نعرف هل نحن الآن في 29 أو في 30 أو حتى في 28، لا ندري. حتى وإن كان في التقويم يقول لك اليوم 30، اليوم هذا 30، المفروض بكرة يكون 1، هذا في التقويم، لكنه في الحقيقة هو يوم شك. الصورة الثانية أن يحول دون مرآة كما يقول المصنف ويقول أئمتنا وعلمائنا من الأصحاب من الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، أن يحول دون مرآة غيم أو قتر، حتى وإن كنت قد رأيت هلال شعبان في أوله ومضيت على العدة، ثم كانت في ليلة 30 لا تدري هو 1 أو 2، لكن هناك غبار كثير أو هناك سحب منعت الرؤية، فهذا أيضا يوم الشك فلا يجوز صومه. الثانية في الاستقبال ألا يصوم قبله يومين، فيدخل هنا يوم 28 واليوم 29، لأنه قد يكون 30، قد يكون هو شهر رمضان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين، قال: إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم، يعني صوم مثلا الاثنين والخميس على سبيل المثال. ويصلح أن نقول الأيام البيض؟ هذا مثل الذي يقول إذا وافق رمضان الحج نصوم أو نحج. نعم، فإذا كان معتادا على هذا الصوم أو كان قضاء بالإجماع يقضي، لم يبق له إلا هذان اليومان فصامهما قضاء لما تركه من رمضان السابق، فإنه يصومها أو صوما اعتاده. والله عز وجل أعلم بالحكمة في ذلك. فبعضهم قال أن النهي عن استقبال الشهر بيوم يومين هو عين ما جاء في حديث عمار من النهي عن صوم يوم الشك، لكن قال يومين هنا. وبعضهم قال أن قد يكون الشك في اليومين، كما ذكرنا أن شعبان قد لا يدخل برؤية ورجب لا يدخل برؤية، فلا تكمل عدة رجب ولا تعرف عدة شعبان، فيكون يوم من أيام الشك. فإن لم نقل بأنه لأجل الشك فنقول هذه مسألة تعبدية، وهي أن الإنسان لا يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. مسألة الصحيح، وأنا أريد أن ألج إلى المسائل بما أراه راجحا بما يتوافق الحقيقة ما أستطيع في هذه الدورة من الوقت، وأدع ما بقي للنقاش في آخر الدرس إن شاء الله عز وجل، لأن كل المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن نذكر الراجح بدليله وتعليله، وأيضا قد نجيب عن أقوى ما استدل به المخالفون من الأدلة، وأكتفي بهذا عن العرض المطول. الصحيح أنه إذا رأى أهل بلد هلال رمضان لزم جميع من يشترك مع من رآه في جزء من الليل أن يصومه، وهذا قد يمتد إلى مبقالين إلى قارات أيضا. وعلى ذلك دل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخرجه البخاري: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ونسب هذا القول من جمع من أهل العلم إلى جمهور العلماء. القول الآخر طبعا أنهم قالوا بالأقاليم بالمطالع، باعتبار المطالع، واستدلوا بحديث كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور حين صام مع معاوية وقدم على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث مشهور حين استدلوا بقضية المطالع. وفي الاستدلال به نظر في اعتبار المطالع، إنما قد يكون هذا باعتبار يكون هذا إنما هو باعتبار الحال، فإنه يقول لا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30، هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا وجه الاستدلال من حديث صوم لرؤيته أنه خطاب لجميع المسلمين، هذا من أظهر ما بنى عليه العلماء في الاستدلال من هذا الحديث. وهذا في الحقيقة إنما هو للدول والحكومات والمؤسسات، وأما الأفراد فإنهم يصومون لإعلان الدولة التي يكونون في ظل حكمها ما دامت تتبع الطرق الشرعية في اعتبار دخول الشهر الكريم. يعني هذا الخطاب مو موجه للإنسان يصوم وحده ويدع وحده، والدليل على ذلك الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وهذا لا يكون إلا بالاستهلال، والإهلال لا يكون إلا بالشهرة كما يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ولا يكون هذا إلا بإعلان الإمام له رؤية الهلال. ولهذا كما ذكرت هذا من شأن المؤسسات والدول، ويقع الحرج كثيرا في الحقيقة ما يكون في المراكز الإسلامية من الاختلافات، وكل مركز يتبع الدولة التي أنشأت هذا المركز، ويقع إشكالات كثيرة نحن في الحقيقة في غنى عنها، ومفترض أن يكون هناك اتحاد للفتوى والاعتبار دخول الأشهر حتى تزول مثل هذه الخلافات. مسألة: إذا صام المسلم في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر أخذ جميع أحكام الصيام في البلد الذي انتقل إليه والإفطار، سواء كان هذا في أول الشهر أو في آخره، لنفس الحديث الوارد: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وعلى هذا قد يترتب يا إخوان أن الإنسان يصوم 28 يوما، أليس كذلك؟ يصوم 28 يوما أحيانا، وأحيانا قد يصوم كم؟ 31 يوما. وربما إذا كان أحيانا في بعض البلدان التي على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله كبعض البلدان بلاد السند والهند ربما يصوم 32 يوم أحيانا، أنهم يعتبرون الاستهلال ورؤية الجميع أن يراه الجميع، فتتأخر الرؤية أو تتقدم أحيانا أو تتأخر يومين، بينما المعتاد بين البلدان يقع الخلاف في يوم واحد. فإذا انتقل المسلم من بلد إلى بلد في وسط الشهر وكان قد صام على مثلا على يوم السبت، وجد البلد قد صام على كم؟ على يوم الأحد، وفيه بلد على يوم الاثنين، فهنا قد يصوم 31 يوم، يصوم معهم 31 يوما. لدلالة هذا الحديث فنقف على الأثر كما ورد لا نتجاوز، ما نقول أن علي صيام 30 فلا أصوم إلا 30 يوما. وكذلك الحال لو العكس، أن صمت في الباكستان مثلا أو في الهند ثم وقد تأخروا يومين عنا، ثم أتيت إلى البلد وأعلن العيد وأنت لم تصم إلا 28 يوما، تفطر وتعيد مع الناس ثم تقضي ما عليك، تقضي ما عليك بأقل ما يكون عليه الشهر، هذا القدر الواجب وهو 29 يوما. وعلى قول آخر بأنك تصوم على ما صامه البلد الذي أنت فيه، صاموا 30 تكمل 30، فإذا كانوا قد صاموا 30 يوما مع الاختلاف عن البلد الأول فأنت حينئذ تكمل 30 يوما كما صاموا لظاهر هذا الحديث. أيضا هذا الحديث: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هذا في السنن رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. مسألة: إذا ثبت دخول الشهر ولكن الشخص لم يعلم به إلا في أثناء النهار فعليه الإمساك ولا يلزمه القضاء، ولا يقال هنا بأنه لم ينوي من الليل كما يقوله كثير من الفقهاء، بل أكثرهم أنه ما نوى من الليل، فكيف يصح صومه؟ فالجواب ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه من أن النية تتبع العلم، العلم موجود، العلم موجود حين كان في الليل، ما كان موجود ما عنده علم، فالنية تتبع العلم، هو ما علم أصلا. والتكليف يتبع ماذا يا إخوان؟ أيضا يتبع العلم. فأنا ليس عندي قدرة على تحقيق النية لعدم وجود العلم أصلا، ولست مكلفا أيضا لعدم وجود العلم. ولا يوجد في الشريعة أن الإنسان يؤمر بالإمساك ويؤمر بالقضاء، وسيأتي إن شاء الله لها نظائر، إما أن يفطر فيفطر إلى آخر النهار ويقضي، وإما أن يلزم بالصيام فلا قضاء عليه. فإذا التعليل هنا أحبتي في الله أن نية الصوم وكذلك التكليف تتبعان العلم، والعلم غير موجود، وهذا كما ذكرها إمامنا ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه تعليل صحيح وجيه، وبه يتبين رجحان هذا القول على قول من يرى بأنه يصوم ويقضي. هذا من حيث التعليل الأصولي يا إخوان. طيب من حيث التعليل الأثري في دليل، يعني من حيث الأثر، هذا من حيث الأصول الفقه أن تقول النية تتبع العلم والتكليف مبني على العلم، ولم يوجد العلم، فإذا متى ما بلغك دخول الشهر في نصف النهار أو في وسطه أو أوله أو آخره تكمل عليك ولا قضاء، حتى يمكن قد أفطرت في أول اليوم. من حيث الأثر يا إخوان أنا أسأل. نعم يا شيخ أحسنت، هذا من أظهر الأدلة. الصيام في عاشوراء حين بلغهم في وسط النهار صاموا ولم يروى أنهم قضوا. تقول ربما قضوا، نقول لا يمكن أن يقضوا ثم لا ينقل، فهذا كما يقول العلماء كابن القيم وغيره مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، يعني لو نقل أنهم قضوا لروي. وكان وانظروا سنن سعيد بن منصور ومصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق والمحلل بن حزم التي ملئت بآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين وأقوال الأئمة، كل مسألة يرون أن فيها بيان للشريعة فإنهم ينقلونه ولا يدعونه. وهكذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمناء على نقل هذا العلم. مضى الكلام على استقبال الشهر على وجه الاحتياط، وهو حديث عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهو في السنن. والحديث أيضا الوارد: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهو في الصحيحين. مسألة هي الحقيقة ليست من مسائل الصوم، لكنها مما يعرض في أوائل هذا الشهر، وهي أن من فعل بعض أعمال العمرة في شعبان وبعضها في رمضان فالأقرب الله تعالى أعلم أن له أجر العمرة في رمضان، وهذه محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين وغيرهم. لكن الأقرب أنه قد اعتمر حين يقع الشيء جزء منه في ذلك الوقت، فقد صح أنه فعله في ذلك الوقت. ولهذا جاء في الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، وهو أدرك بعضها وهنا أدركها ووقع جزء منها خارجها. وليس هناك دليل على أن الابتداء والتكبير والتحريم والإهلال بالعمرة أنه هو المؤثر، فالأقرب الله تعالى أعلم أنه قد صح ظاهرا ونظرا وعرفا ولغة، وليس هناك مانع منه شرعا على أنه قد اعتمر في رمضان، لا سيما أنه إذا نوى. بعض الناس إذا لو أخرها فلا حرج عليه، أنه نوى ينوي ثم ما بقى إلا ساعة أو ساعتين فيفعل جميع ما العمرة بعد مغيب الشمس، فهنا يصح أنه قد صام أو أنه قد اعتمر في رمضان. والمسألة لا شك أنها ليست قطعية ولا ظاهرة، فيها خلاف، وبعض العلماء يرى عكس ذلك، لكن هذا هو الأظهر في هذه المسألة. هنا نعرض يا أخوان بعد أن عرضنا لاستقبال الشهر وما يتعلق به من أحكام، نتعرض لأهم ما ذكره العلماء من ما يتعلق بشروط صحة الصوم وشروط أيضا وجوبه. منها أنه لا يصح الصوم من الكافر بالإجماع، لا خلاف في ذلك. ومنها أن الصوم لا يجب إلا بتمام العقل والبلوغ، هو قد يبلغ ولكن العقل أيضا مختل، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. والحديث في السنن، سنن أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح. وكذلك أيضا ما يتعلق بزوال العقل المغمى عليه، إذا أغمي عليه يبقى فترة، أحيانا أيام وأحيانا أشهر وأحيانا سنين، هل يجب عليه أن يقضي الصوم؟ الجواب لا، وقد زال عقله هنا وغطى على كل يومه فلا يجب عليه الصوم. مسألة: لو أن المجنون أفاق وكذلك المغمى عليه، أو بلغ الصغير، أو أسلم الكافر في وسط النهار، يقول جمع من أهل العلم وهو الراجح من القولين لأنه يلزمهم الإمساك ولا قضاء عليهم، أسلم الكامل في وسط النهار يمسك ولا قضاء عليه إلى آخر النهار لو ما بقي إلا لحظة واحدة. وكذلك أيضا المغمى عليه أشهر ثم أفاق في وسط اليوم فإنه يتم صومه الذي أفاق فيه ولا قضاء عليه. وكذلك لو بلغ الصغير احتلم أو ظهر منه علامة من علامات البلوغ في أثناء النهار نفس الحكم. وذلك لما ذكرناه في المسألة السابقة من أن التكليف يبنى على ما يبنى على العلم، فلا يكلف. والآن لا يصح الصوم من الكافر بالإجماع، ولا يجب على المغمى عليه، ولا على المجنون، ولا على الصغير. فهنا العلم لا يكون إلا بوجود العقل الذي هو يستوعب هذا العلم. وقال بذلك جمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين، منهم ابن تيمية واختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وتعليله ظاهر كما ذكرناه. ومن حيث الأثر أيضا، يعني قلنا في الأولى ورد فيها في حديث قصة صيام عاشوراء حين بلغهم في وسط النهار فصاموا ولم يؤمروا بقضاء، لكن هنا نقول بأنه لم يروى رغم كثرة من يبلغ في وسط النهار ومن يسلم في وسط النهار إلى آخره أنهم قد أمروا بالقضاء. مسألة: الصوم لا يجب على المسافر لقول الله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمعتبر في السفر هنا كما عليه جمع من المحققين من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم هو السفر العرفي، فما دام يسمى سفرا عرفا فهو السفر الذي تعلق به الأحكام. والصحيح أيضا حتى في الإقامة أنه يستمر على حكم السفر حتى وإن نزل في مكان، فإنه يعتبر في حكم سفره، ولا ينقطع هذا السفر إلا بإقامة معتادة عرفية مثل الإقامة للوظائف والإقامة للدراسة مما يتخذ فيها الإنسان سكن ويتخذ فيها أثاث ويتعلق بالمكان، فهنا نقول بأنه قد أقام. أما ما عداه من أنواع الأسفار كما يقولون مسألة ظاهرة لا تحتاج إلى 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 تعقيد، ما عداها من الأسفار فهي أو ما عداها من حالات النزول هي حالات تابعة للسفر: الحج، العمرة، الجهاد، الزيارة، العيادة، مراجعة الدوائر الحكومية، هذه كلها تعتبر ملحقة. إما أن تكون سفر حقيقة حقيقة مثل إنسان ينزل البلد ثم لا يسكن لا فندق ولا بلد، من مكان وفي مسجد عند صديق عند زميل، هذا يعتبر علماء مسافر في الحقيقة، مسافر يعني له حكم السفر لأنه لم يستقر، أو يكون له مستقر وله بيت وله سكن فندق أو نحو ذلك من سكن المسافرين، لكنه ليس سكن المقيمين عادة. المقيم عادة ما يسكن الشقة المفروشة ولا الفندق، هذا يسكنها اللي يبغى 5 أيام 10 أيام 20 يوم وشهر ثم يذهب. لكن إذا أراد أن يقيم لوظيفة أو لدراسة فإنه يذهب ويستأجر مدة طويلة، فصل كامل أحيانا، فصلين أحيانا أخرى، وسنة كاملة أيضا. وبالجملة ترى أحكام الشريعة يا أخوان بعض الناس يقول هذا صعب تطبيقه ولا يمكن والحد الفاصل هذا دقيق، هذا ينطبق على جميع المسائل العرفية، بل أحيانا المسائل يا أخوان يترتب عليها قتل عند القضاة، هي مسألة عرفية وهي قضية فيها السخرية والاستهزاء بالدين، وهذا نص عليه ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، أن أحيانا يكون الشيء سخرية وكونه إهانة لكتاب الله وكونه سخرية لا تستطيع أن تحدده بنص فاصل، يحدد بالنظر الظاهر بالعرف أن هذا يسخر بالقرآن ولا يسخر بالسنة، لا تستطيع أن تحددها، ثم يأتي القاضي يحكم عليه بالقتل، وهي مسألة غير مخطوبة، يأتي مجموعة من العرف لا يرونه مستهزئا ومجموعة أخرى يرونه، لكن القاضي ينظر إلى أكثرهم وأغلبهم والعرف الأكثر، وربما اختلفوا فيما بينهم، ومنها القبض في البيوع وغيرها، أحيانا أشياء عقارات تملك بالمليارات تبنى على قضية عرضية بالقبض، هل نلغي حكم العرف لأن والله بعض المسائل أنت أشكلت عليك وما قدرت تقيمها؟ الحمد لله عز وجل، النزهة والحج والعمرة والسفر للعيادة والمريض هذه كلها ظاهرة أنه ما أقام في هذا المكان ولا ينسب إليه، كم نسبتها؟ 80% الحمد لله، التشريع يأتي ليعطي الناس 80% و 90%، والقضايا المشكلة سهلة يسعها الورع والاحتياط وأشياء كثيرة، لكنك أفدت من الحكم الشرعي أن أكثر أسفارك أنك تعرف حالك فيها، وهكذا حال بقية أحكام العرف التي أجمعت عليها الأمة، ما فيها حد قاطع يعرفه الناس مثل الشمس بين مسألة ومسألة أخرى. يكفي أنني أفدت 90% من سفراتي بأنني مقيم بموجب العرف، أو مسافر بموجب العرف، أو متردد بين أن أكون مقيما أو مسافرا، تساوت الحالان. وش يكون الحكم إذا نزلت البلد؟ وش الأصل؟ ها، ما هو الأصل؟ أنت سافرت إلى مكة ثم نزلت، عندك دورة شهر ولا شهرين ما تدري، ترددت، أشكل عليك، وش الأصل؟ السفر. هذه قضية أصولية. إذن المسائل مغطاة بالفقه الشرعي، مغطاة، كلها مغطاة. إما أن تكون أنت أقمت يقينا، أو أنت مسافر يقينا، أو متردد بينهما. مقيم يقينا، أنت إذن عرفا طبعا، أنت إذن لك أحكام الإقامة. مسافر يقينا أو غلب الظن، أنت إذن مسافر بموجب غلبة الظن. متى تأتي الحالة الوحيدة اللي تدوخ بعض الناس ويلغي بها الحكم العرفي لأجل مسألة الشك والتردد؟ ها، التي عند الأصوليين احتمال أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، الشك، بينما أن العلم والقطع وغلبة الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فأنا السفر أظهر من الإقامة، إذن أنا مسافر. الإقامة أظهر من السفر، إذن أنا مقيم. طيب، مسألة مشكلة وحيدة نسفوا بها القضية من أولها إلى آخرها، وهي حال الشك. فإذا كنت أنا مسافر ثبت حكم السفر، ثم نزلت، فأنا إذا ترددت أبقى على الحكم الأول، وهو ماذا؟ السفر. أو العكس، أنا خرجت من البلد، أنا مسافر، أنا غير مسافر، أنا ذهبت مثلا إلى صلبوخ مثلا، ولا ذهبت إلى ببان ولا بلدة، ثم قلت أنا غير مسافر، أنا تزوجت، أنا ما تزوجت، نقول أصل أنك مقيم. فهي غرم وغن. أنت مرة تغرم فتعتبر نفسك مقيما، يعني لو صح الغرم، ولا ليست غرما، هي عبادة لله عز وجل. وتغنم أيضا، تأخذ بحكم الرخصة في الحالة الأخرى. الحقيقة هذه ليست من المسائل، لكن أشرت إليها لكثرة الجدل فيها، وإلا لا تناسب وضع الاختصار ودورة في يومين أو ثلاثة. نعم. وأفضل الحالين إذا سافر، نقول يجوز له، لا يجب عليه الصوم على المسافر، لكن هل يجوز له أن يفطر؟ هل يستحب الصوم؟ يا أخوان يختلف عن الصلاة. الصلاة مستحبة مطلقا، بخلاف الجمع بين الصلاتين، لا يستحب إلا عند الحرج أو عند المشقة أو عند الحاجة. هم لازم حرج ومشقة حتى عند الحاجة. فإذا احتجت، أنت متعب مرهق واحتجت إلى الجمع، كان مستحبا في حقك. لكن بعض الناس لا يحتاج نوم، ولا يحتاج إلى تزود بالماء، ولا يحتاج إلى ذهاب مكان بعيد، مقيم في مكانه، فالأفضل له أن يصلي الصلاة في وقتها، ما يجمع. لكن ليس وجوبا، لكن لو جمع جاز. ما الدليل على الجمع في حال النزول حتى مع عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وجمعه في عرفة؟ هذه حاجة يقولها للعلم، وليست هي حاجة، وليست حرجا شديدا ولا مشقة عظيمة، هي حاجة، فجاز لأجلها الجمع، خلافا لعلمائنا الحنفية رحمه الله تعالى عليهم، الذي لا يجوز الجمع مطلقا، وهو الجمع صوري، ويرون أن الجمع في عرفة أنه جمع نسك، هذا ضعيف. حتى أهل مكة حين جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا لأنهم كانوا حينها مسافرين، فإنهم يتزودون ويبيتون ويقطعون إلى عرفة. أكثر مركز مكة وأطراف مكة كانت أكثر من 25 كيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن مكة تجاوزت عرفة الآن، فلا نقول للمكيين بأن يجمعوا حتى في عرفة على الصحيح، ولا يجمع ولا يقصر، لأنه صار داخل بلده، والعوالي الآن تجاوزت مكة. فلا بد إذا أن نلتزم القول، إذا قلنا بأنه نسك خلاص نسك انتهينا، أو قلنا لأجل السفر، فينبغي على المكي إذا لم يعد مسافرا أن لا يقصر ولا يجمع. فنقول ما هو الأفضل يا إخوان في الصوم؟ انتهينا من الصلاة. الصلاة الأفضل هو القصر مطلقا، والجمع الأفضل عند الحاجة، فإذا لم تكن حاجة كان جائزا، ليس ممنوعا. ولهذا نص أحمد والشافعي وغيرهما على أن حكم الجمع يتبع القصر، فكل ما جاز فيه القصر جاز فيه الجمع. لاحظ، جاز. أما المستحب فهو عند الحاجة. فإذا ف فنقول إذا ما هو الأفضل بالصوم؟ أرجح الأقوال أن أفضلهما أيسرهما، وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز وجمع من أهل العلم، وبه تجتمع الأدلة التي وردت في قصة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما في غزوة الفتح، وبين الأحاديث الأخرى ليس من البر الصيام في السفر، وقال أولئك العصاة، يقول ابن تيمية وغيره هذه أحاديث قضايا أعيان. ما معنى قضايا أعيان؟ أن لا تأخذ حكم التشريع العام ولكنها تأخذ حكم حالها، وهو أن حال المشقة الشديدة والإعراض عن الرخصة يكون عاصي، مشقة عظيمة ولا رخصة ثم لا يقتل فكان عاصيا. وإلى هذا ما لا يرضى الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وكما ذكرت به تجتمع الأدلة الواردة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم والواردة في قوله ليس من البر الصيام في السفر وقوله عنهم أولئك العصاة. مسألة: لا يصح الصوم من الحائض والنفساء بالإجماع. مسألة: لا يجب الصيام ولا يجب القضاء أيضا على الكبير الذي يشق عليه الصوم، وقاس العلماء عليه من به مرض لا يرجى برؤه، لأن حال الشيخ عنده حالة ضعف عامة، الكبير في السن حالة ضعف عامة، وهن في إدراكه، ووهن في قلبه، ووهن في عضلاته، ووهن في حتى في جهازه الهضمي، وهن عام ومستمر. فالمريض الذي لا يرجى بره هو مثله، عنده علة دائمة، ولهذا قاسه العلماء على من به مرض لا يرجى بره عادة، قاسه على الشيخ والشيخة. وعليهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والحديث بذلك مشهور. مسألة: الحامل والمرضع، بعض العلماء يفرق بين إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، أو على نفسيهما فقط أو ولديهما فقط. أرجح الأقوال أن عندهما حالة من حالات الحاجة إلى الإفطار، فإن كانت على نفسها أو على ولدها هذه حاجة، مثل رجل الدفاع المدني يريد أن يقتحم مكان لهب وحرارة شديدة وشمس، فاضطر أن يفطر يعطش، أفطر لحاجة الناس ليس لحاجته هو، لحاجة الناس. نقول لك الإفطار، بل يجب عليك أحيانا، وتقضي ما عليك. وكذلك الحامل المرضع، إن كان لنفسيهما فهذا نوع من المرض، مرض، وإن كان لحاجة غيرهما فهذا حفظ نفس معصومة من الضرر. أحيانا ترك الرضاعة ضرر على الطفل، وأحيانا ترك الأكل والشرب للحامل ضرر على الطفل، ربما أحيانا تأثر بالغ، قد يصل تشوهات أحيانا وأخطاء، وربما إلى الإجهاض. ولهذا جاء في الحديث إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، وأما القضاء فهو بإجماع أنها تقضي، والحديث في الترمذي. فإذا تفطران، ما في التفريق بين إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، تفطران إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما وتقضيان، ولا إطعام عليهما. وهذا هو قول جمع من السلف، منهم الحسن بن يسار البصري وعطاء رضي رحمه الله تعالى، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو اختيار جمع العلماء المتأخرين أيضا، منهم الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، خلافا للمشهور من المذهب. يا أخوان، النية هي مدار صحة الأعمال، فلهذا لا بد من النية. لكن هل يلزم لهذه النية يا أخوان استحضار خاص كطريقة الموسوس؟ الجواب لا. النية تتبع العمل، تتبع العلم. أنت علمت بالشهر، أنت نويت، ما يحتاج أن يأتي بعض الناس يوسوس ثم يغمض عينيه حتى يتذكر هناك بكرة الصيام ثم يرى نفسه أنه نوى. لكن لا يستثنى من هذا إلا في حالة واحدة أو حالتين، أو هي حالة واحدة تتفرع، وهي حالة الرخصة الذي رخص له بالإفطار، مثل من؟ المسافر والمريض، يقول غدا لن أصوم، ثم بعد قبل الفجر يعني قرر أن يصوم، نوى انتهينا. لكن لو ما قرر وهنا وإنه ما يصوم غدا ثم دخل على الفجر وهو ما نوى من الليل، هنا نقول لم يصح منك، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، كما في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. فقط أما الإنسان السوي يا إخوان العاقل اللي يعرف ذهب يعد للسحور، ذهب يرتب أموره، يدري بكرة الصيام، لا يحتاج لاستحضار خاص أن بكرة الصوم حتى تكون النية صحيحة. وكذلك حتى المسافر وحتى المريض إذا كان يقوى على الصوم معتاد على هذا مثله مثل الصحيح ومثل المقيم. النية محلها القلب، فالتلفظ بها بدعة سواء في الصلاة أو في غيرها، وحتى في الحج يا إخوان بعض العلماء يقول إلا في الحج، هل هذا صحيح؟ هل الحي الذي في الحج هو تلفظ بالنية ولا هو إهلال مثل التكبير؟ مثل ما تقول الله أكبر للصلاة تقول لبيك عمرة، صحيح أنك قلت عمرة لكن ما قلت نويت، أنت قلت نويت، هذا هو التلفظ بالنية، ما قلت نويت أن أصوم، نويت أن أفعل. فإذا جميع العبادات يا أخوان ما فيها تلفظ بالنية، وقول لبيك عمرة هذا إهلال مثل تكبيرة الإحرام. كما ذكرنا وهي مسألة أيضا بأن من لم ينوي الصوم من الليل لم يصح صومه، للحديث الذي في البيهقي وغيره، لا صيام لمن لم يبيت، من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهذا على الصحيح يشمل حتى صوم النافلة، وإن كنت أنا قد استثنيته من هذه الدورة، لكن هذا هو الأقرب وهذا هو الصحيح أن هذا يشمل صوم النافلة لعدم الدليل الصريح الصحيح على استثناء صوم النافلة. لا صيام، كل صيام باطل حتى يبيته من الليل. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فليس صريحا، قال عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم، هل يكون على صيامه السابق من الليل أو أنه صام الآن؟ احتمالان، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستثناء ورجعنا إلى الأصل وهو المقطوع به أنه لا صيام، هذا عدا أن المعهود من الشريعة أنه لا عبادة تصح إلا بنية، ولهذا يصح عندهم أنه المفترض أن لو كان صيامه صحيحا حتى لو أفطر أنه يصح صومه، ما في دليل، يعني جاءوا بها من غير دليل، أنه قال بشرط أن لا يكون قد أكل، ما الدليل؟ المعتبر إذن هو تبييت النية من الليل. وقال الصنعاني رحمه الله أيضا أنه ورد في صحيح مسلم أنه مرة من المرات لكنه أتم صومه ولم يفطر في حديث عائشة، أنه أتاهم يوما وقال عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني أصبحت صائما. هذا من عادته، وكان بيت النبوة بيت فقر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ما كان بيت ترف وبيت غنى، فكان ينظر فيه طعام هو على صيامه ناوي الصيام، فيه طعام أكل إذا كان يرغب في الأكل أو فيه جوع شديد، ما في طعام لم يأكل. فإذا ورد حديثان، إذن حديث عائشة حين قال عندكم طعام قالوا لا، قال فإني إذا صائم، هذا الأول وهو دليل الجمهور، والذين قالوا باشتراط التبييت هم المالكية. الحديث الثاني أنه قال عندكم طعام قالوا نعم، اختلف الوضع الآن، قال قربوه فإني أصبحت صائما، أي يجوز أن أقطع صومي أيضا لا بأس، هذا دليل أنه كان معتادا على تبييت نيته من الليل ولم يكن هذه نية حاضرة من النهار. فهنا ننبه الحقيقة إلى هذا لأهميته، ولأن فيه يعني أعظم تعبد لله عز وجل أن ينوي العبادة من الليل، لا أن يتركها نصف النهار ثم ينويها ثم يقول بأنني قد بنيت على هذا، وإن كان قول الجمهور كما ذكرت لكنه ليس الأظهر دليلا، لأن المحكم هنا هو قوله لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، كل صيام نكر في سياق النفي فتعم كل صوم. وأما هذه فهي محتملة أن يكون قد بيت من الليل أو ابتدأ من النهار، محتملة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فالأقرب إذن عدم وجوب هو وجوب توبيث النية من الليل في صوم النفل والفريضة. هل تكفي نية صيام الشهر من أوله؟ حقيقة لا نحتاج أن نبحثها، لأن الإنسان في كل ليلة أصلا عنده نية الصوم، إلا مغمى عليه كما ذكرت، أو مريض تردد في الصوم، أو مسافر تردد في الصوم. من نام قبل إعلان ثبوت الرؤية، هذه المفروض تكون في استقبال الشهر أكثر، لكن هنا جاءت يعني مؤخرة، فنوى يقول في نفسه إن كان غدا أنا سأنام، بعض الناس عنده مرابطة أحيانا ينام من بعد العشاء مباشرة مثلا، وأحيانا يكون مسافر في مكانه يعني له الرخصة فيجمع المغرب والعشاء وينام لأن عنده مرابطة من الليل، ماذا يفعل؟ أو كما كان في عهد آبائنا ومع عهد قريب لا يأتي الخبر إلا في وقت متأخر من الليل. فالصحيح هنا هو قول الحنفية خلافا للجمهور أنه إذا قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم كان صيامه صحيحا، واختاره الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. أما القول المشهور في المذهب أن هذا ترديد في النية وشك فيها فلا تصح بها العبادة، هذا غير صحيح. هو أن نقول النية تتبع العلم، أنا ما علمت أصلا، حتى لو ما قلت هذا الكلام أصلا وبلغني من وسط الشهر صح صومي، فكيف إذا كنت قد نويت على الترديد إن كان من رمضان أو إن كان من غيره؟ من نوى الإفطار بطل صومه، بس هذا الكلام يا أخوة ليس للموسوس، الموسوس هذا الظاهر أنه يقضي رمضان كله، أنا نويت أفطر أنا نويت، هذا الغالب يقع الإنسان إذا كان مريض أو كان مسافر ثم نوى الإفطار ثم يوم دور لقى الأكل كله زميله في شقة هنا كله انتهى، قال إذا نكمل الصوم، لا خلاص انتهى أنت نويت نويت الإفطار. أما التردد فلا يؤثر، وهذا قول شيخنا بن باز رحمه الله قال أفطر أو لا أفطر لا يؤثر. لا صحة لما يردد بعض العوام من أنه إذا عقد نية الصوم من الليل ما عاد يأكل إلى الفجر، قال خلاص أنا عقدت، هذا باطل، هذا لا 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 أعرف له أصلا بالكتاب ولا بالسنة. يعني بعض الناس بقى على الفجر ساعة يأكل ثم يعقد الصوم، فإذا قال له يشرب ما قال له أنا عقدت الصوم، ولا أحيانا يأخر عقد الصوم إلى قبيل الأذان حتى يشرب على راحته ثم يعقد الصوم، هذا باطل لا أصل له. من مسائل الإمساك والإفطار أن حكم الإمساك يتعلق بطلوع الفجر الصادق وهو المستطير في الأفق، يطلع مثل الستارة الذي هيئ له أن يذهب إلى مكان مظلم ليس عنده مدن ثم يرقب الفجر سبحان الله عالم، يخرج هكذا كالستارة تراه أبيض هنا وما فوقه تماما أسود، هذا هو سواد الليل وهذا هو بياض النهار، فإذا خرج هذا الأبيض المستطير في الأفق فهو، أما الآخر فهو كأنه بالسرحان يقول هكذا، هذه انعكاسات ضوئية أحيانا بسبب السحب وأحيانا بسبب الشهب وأحيانا يقول فلكيون بسبب أسباب كثيرة، فهي قد تخرج هكذا قبل الفجر بوقت قليل نصف ساعة وأحيانا أقل أو أكثر تكون هكذا بياض يكون مثل ذناب السرحان كذناب الثعلب. فإذا خرج طلع الفجر بهذه المثابة وجب على أهل هذا البلد الإمساك سواء سمع الأذان أو لم يسمع، وبه تناط الأحكام القطعية بالفطر والصيام، ولكن الإنسان عليه أن يعتبر الأذان بالحقيقة هذا الأصل، لا سيما عند العامة وعند الجهلة وعند الناس الذين قد يستخفون بهذا الحكم يقولون ما طلع الفجر وشأن هذا القبيل يلتزم، هذا يوجه به مشايخنا أن يلتزم الإنسان بالأذان حتى وإن كان يظن لم يطلع الفجر. مسألة نقول لا يشرع الاحتياط للصيام بعشر دقائق أو خمس أو أقل أو أكثر، وكذلك أيضا من البدع المحدثة ما يسمى بالوقت الإمساك ووقت طلوع الفجر، هذه بدع، وبعض التقاويم يكون فيها الإمساك ويكون فيها طلوع الفجر، يجعل الإمساك قبل الفجر وهذا على وجه الاحتياط، وهذه طريقة محدثة مبتدعة، وهذا من التعمق والتنطع في الدين الذي قد نهينا عنه. مسألة أيضا، من أكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح حتى لو علم بأن الفجر قد طلع، أكل ويظن الفجر طلع مثلا المؤذن تأخر وهو ينتظر المؤذن فظل يأكل ثم تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، هذا نوع من الخطأ، وبعض العلماء يفرق بين حالة طلوع الفجر وبين حالة مغيب الشمس، يعني إذا أكل ظانا غروب الشمس يقول بطل صومه، وهذه في المذهب وذكرها المصنف هنا، وهذا غير صحيح، هي كلها خطأ يا أخوان، يعني دائما الترجيح في غالب الأحوال وتأمله في مسائل أهل العلم أنها تكون مع المسائل ذات العناصر السهلة العناصر المعقدة في الغالب لا تكون هي الراجحة حتى من أوجه ترجيح أخرى. أليس الآكل ناسيا معفون عنه؟ نسي. أليس النسيان مثل عوارض الآلية الأخرى مثل الخطأ؟ هذا أخطأ، هذاك نسي وهذا أخطأ، والله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فلماذا جعلنا النسيان الخطأ له أحكام والنسيان له أحكام؟ الجواب أن لها حكم واحد. فإذا ظننت أن الفجر قد أن الفجر لم يطلع فأكلت ثم تبين أنه قد طلع فصومك صحيح. إذا ظننت أن الشمس قد غربت فأكلت ثم تبين أنها لم تغرب فصيامك صحيح، لأن الخطأ والنسيان والإكراه والجهل كلها لها أحكام واحدة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. ودل على ذلك الحديث في البخاري في قصة أسماء حين أفطروا، حين كان عليهم غيم فتحروا فأفطروا ثم ذهبت الغيمة وإذا الشمس ما شاء الله مثل الكشاف. فيقول ابن تيمية في استشهاده بأنه لو كان يجب عليهم الصيام لنقل، لو أنهم عفلوا وأنهم قضوا لنقل، بل جاء في بعض الروايات أنه قال بد من قضاء، يعني هل يجب القضاء؟ يعني كان لا يجب، استفهام استنكاري، وهذا هو الأقرب. إذا زال العذر في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم بلده والحائط تطهر والمريض يشفى فلا يجب على من زال عذره أن يمسك بقية النهار، لأنه لا يوجد في الشريعة أن الإنسان يؤمر بالإمساك والقضاء، إما يؤمر بالإمساك فلا يقضي، وإما أن يؤمر يباح له الفطر فيقضي، ولا يجمع الله عز وجل الإنسان بين هذين، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وغيره. وقد قال عبد الله بن مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخرة، ولهذا ممكن يتصور الإنسان يعني يجامع زوجته في نهار رمضان، هذا جاي من سفر فله أن يفطر بقية النهار، وهذه قد طهرت من حيضها فأيضا لها أن يجامعها زوجها، فقد يعني وقع الجماع في نهار رمضان ولكليهما رخصة. ولكن يراعي الإنسان في هذا مشاعر الآخرين، إذا أفطر أمام الناس الفطر بالأكل والشرب وغيرها، ربما بعض الناس أطفال والصغار وبعض أيضا من لا يعرف هذا الحكم يستنكر، فطالب العلم لا تعوزه الحكمة في مثل هذه المسائل. مما يفسد به الصوم الأكل والشرب، مسألة معقدة وكبيرة. الأكل والشرب واضح، انتهينا، يأكل ويشرب، يضع في فمه أو توضع في فمه فيأكل أو يشرب، أو يضع الشراب في فمه أو بوسائل أخرى، هذه كلها مفطرات. لكن ما في ما يكون منتهى للأكل والشرب، هل يكون مفطرا مثل الإبر الدوائية والإبر المغذية؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. أما الإبر المغذية فهي واضحة أنها لا شيء فيها إن شاء الله، وعلى هذا رأي المجامع الفقهية واللجان العلمية وغيرها. الإبر الدوائية، البرواز الصغير هذا دواء، تبقى الخلاف في الإبر المغذية، هذه التي تكون 500 ملي وغيرها، يحتاجها الإنسان يأخذ محلول لسبب معين وتوضع فيه الأدوية، ثم يعني يدخل يركب على السرير وهو منهك مثلا بعد العصر وتحس أنه منهك، ربما أحيانا ما تسحر، ثم إذا أخذها ما شاء الله هذه طلع ولا عيون مفتحه تغير عليه الأمور، نشط فعلا، أخذ جلوكوز وأخذ سكريات وأملاح وأحس فعلا كأنه مفطر يعني. فلهذا ذهب جمر من العلم إلى أنه يعتبر مفطرا. وهنا قول آخر أن الصيام يا أخوان مبناه على التعبد ولا مبناه على معقولية المعنى، يعني هل الصيام معقول المعنى بتفاصيله مثل أمور المعاملات، أو أنه تعبدي؟ تعبدي، لأنه غير محدد، محدد في بدايته ونهايته ومفطراته. يعني شو لاحظ يفطر بالقيء، القيء هذا معقول المعنى؟ مو معقول المعنى، المعقول المعنى كذا أكلت أفطرت، مو إذا أخرجت ما في بطنك أفطرت. وعلى القول الآخر بالحجامة، الحجامة المعنى المعقول أنه إخراج، ما يجب عليها يعتبر أنه ما أفطر على قول الحنابلة خلاف الجمهور. الجمهور يرون أن لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإذا يا إخوان الصيام تعبدي محض، مو مثل الدعوة إلى الله والجهاد ولا المعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف، لا تتحدد بزمان ولا بمكان ولا بوقت ولا بعدد ولا بصفة. هذا هو الذي يتحدد بهذه الأشياء، هو التعبدي. فبعض العلماء يرى ويقول بأن الله عز وجل حرم علينا لذة الأكل والشرب، فإذا دخل الطعام مكان آخر بعض الناس تقول له نحط لك غذاية مثلا ولا تؤلمك أبدا ولا تحس فيها ونحرف من الأكل والشرب، قال لا لا لا، أكل والشرب الأكل والشرب له لذته. فبعضهم يقول أنت منعت من الأكل والشرب بنصه. فيقولون أيضا هؤلاء الذين يعني رأوا هذا الرأي بأنه إذا لم يكن قصده أن يتنشط ليناقض الصوم، حتى نعامل بنقيض قصده هنا، فإنه لا يعد مفطرا لأنه ليس أكلا ولا شربا، لا يسمى أكل ولا شرب. قالوا ونحو ذلك ما أفتى به ابن تيمية رحمة الله تعالى في الحقن. الحقن الشرجية في وقتهم كانت حقن كثيرة يدخل فيها ماء كثير، يدخل من خلال الفتحة السفلى، وأحيانا دوائية في وقتهم، وأحيانا لأجل علاج الإمساك ولأسباب أخرى. هذه تبقى في البطن أحيانا ساعة تشربها للأمعاء يستفيد منها كالإبر المغذية تماما. ولكن ابن تيمية رحمه الله يقول أن المعنى هنا في الأكل والشرب المقصود، وليس في حصول التغذية تبعا للتداوي. لاحظ تبعا، هي تبع للتداوي هنا. فلذلك أجاز الحقن حتى ولو لم تكن دوائية. حقنة لا يقصد بها أن يأكل ولا يشرب وأن يستغني عن الطعام والشراب، ولكن أخذها دواء فجاءت التغذية تبعا غير مقصودة، جاءت تبعا غير مقصودة. والمقاصد في الشريعة معتبرة، والمقاصد للمكلفين أيضا معتبرة. هذا جملة يعني حجة من قال بأن الإبر حتى الإبر المغذية بأنها لا تفطر. والأحوط في هذا كما ذكرت هنا هو اعتبار تفطيرها بأن الإبر الدوائية كالمضاد الحيوي يؤخذ بالوريد، وبعض الأدوية الأخرى السكر مثلا لا يعتبر مفطرا. هذا باتفاق تقريبا، كان في خلاف أيضا باتفاق المجامع الفقهية، مجمع الفقه في رابط العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي أيضا، وكذلك هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة بجواز الإبر المغذية، والخلاف بعدم تفطير الإبر الدوائية. وأما الإبر المغذية فهي محل الخلاف بينهم، حكيت لكم أصل هذا القول وأصل هذا القول ودليله. والأحوط هو اعتبار التفطير بالإبر المغذية. لمن يا إخوان؟ الاحتياط، الاحتياط المفتي ولا الاحتياط للمتعبد؟ ها، إذا كنت توجه الناس وتفتيهم لا تحتط لهم بهذا، إذا ما تراه قل لا أعلم في هذه المسألة بالذات، لأنك أنت قد تفطر أنت ما لك حاجة فيها، قل لا أعلم. لكن الاحتياط لي أنا، أنا الآن مشكلة عندي المسألة ومتردد فيها وهذه الأدلة، أنا أعتبر نفسي أفطرت تقليدا لهؤلاء العلماء وأقضي ما علي. فهنا الاحتياط يوجه فيه الإنسان توجيها، لكن لا يقول بأنه فتوى، فتشعر بأن هذا رأي وهذا فتوى فتلزمه بالحرج وهو لا حرج عليه في الشريعة. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طوبى لعبد